بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق، إنما ألحق ما يقع من أثر على الإنسان بسبب النفس بالعين، وذلك أنها الوسيلة والمنفذ الذي يوصل العجب إلى نفس الناظر، وإلا قد يقع أو تقع النظرة والنفس أو الحسد من غير المبصر أو من لا يملك عينا أصلا، وذلك أن النفس هي التي توقع الشر في الإنسان، وإنما ألحق الأمر بالعين باعتبار أنها هي الوسيلة التي تنقل للإنسان ذلك. وهذا لأمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النفس في غير ما موضع، وأنها هي الجالبة للحسد. الأمر الثاني أن العين إذا قلنا أنها هي الوسيلة الناقلة، قد يعجبها شيء ولا يعجبها شيء، وقد يعجبها شيء ولا تراه حسنا على سبيل العجلة في الرؤية ونحو ذلك، فلا يقع في نفسها موقع العجب والاستحسان، ولهذا لا تؤذي. ولهذا يقال إن الأعمى أو من لا يملك جرما للعين أصلا أنه قد يقع منه الحسد، وذلك بسماعه لشيء من أوصاف المحسود. لهذا إنما ألحق الشارع هذا الأمر باعتبار الأغلب، وذلك أن أغلب الناس هم من أهل كمال الخلقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله العين حق، يعني ليست بباطلة، وإنما أضيف الحق إلى العين باعتبار أن النفوس تنكر ما لا تراه محسوسا، وهذا قد وجد عند كثير من أهل العقل والنظر كالمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام وجماعة من طوائف المبتدعة إلى إنكار أثر العين، وأن هذا ليس بمعروف، وهذا من الباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى هذا التحقيق على هذا النحو والتأكيد إبطالا لذلك المدعى من النفس بإبطال مثل هذا الذي أثبته الله جل وعلا وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أثبت ضرر العين وما تلحقه في الإنسان من أذية في نفسه وأذية أيضا في جسده وماله وولده، وبين حال العلاج، وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى على النوعين، وأولها ما تقدم الإشارة إليه من أن الإنسان إذا عرف الذي أصابه بعين أنه يأمره أن يغتسل، وهذا ظاهر في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الاغتسال وهو على الصفة التي تقدم الكلام عليها يجب عليكم أن تجيبوا لذلك، وهذا على الوجوب، وإنما قيل بالوجوب لقرائن منها أن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر. الأمر الثاني أن الاغتسال به زوال ذلك العارض وتلك الأذية التي نزلت بالإنسان، ومن ملك دفع أذية عن مؤمن لا يملك إزالتها إلا هو، وجب عليه أن يزيلها، ومن أوقع العين بمن أصابته الأذية فإنه يجب عليه أن يزيلها سواء بيده أو ما يستطيع به أن يزيلها كالاغتسال، وهذا ظاهر. وهذه القرائن هي أقوى من قرينة الشرط في الاغتسال، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الامتثال بالاغتسال بطلبه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا عند الطلب، وذلك لمعرفة المعين بعائنه، وهذا لا يتقيد وهذا إنما قيد بالطلب لأنه هو الأصل، أن الإنسان إذا لحقته أذية ممن لم يكن عنده إلا هو فطلب منه فيجب عليه أن يمتثل. وثمة قاعدة يذكرها أهل الأصول، وهي أن الأمر إذا قيد بشرط فإن هذا من قرائن عدم الإلزام به، وهذا من الصوارف عن الوجوب، وهذا فيه نظر باعتبار أن القارينتين مما تقدم هي أقوى من هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء في هذا الموضع. وإذا لم يطلب من الإنسان الاغتسال وغلب على ظنه أنه هو الناظر، فهل يجب عليه أن يغتسل وأن يعرض غسله على من أصابه بعينه؟ فيقال أنه يتأكد في حقه، وأما إذا تيقن فقد يقال بالوجوب، باعتبار أن الإنسان إذا ملك رفع أذية أو دفع شر عمن أصابه الشر نزل به لا يملك رفعه إلا هو، فإنه يجب عليه أن يرفع، وفي حال غلبة الظن فإنه يستحب ويتأكد في حقه. والعين حق، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل القضاء أو القدر في ظاهر هذا السياق أنه لا يسبقه شيء، ولو كان ثمة شيء يسبق القدر لسبقته العين، إشارة إلى قوتها ونفاذها وخلوصها إلى مرادها أسرع من كثير من الأسباب التي يطلبها الإنسان بإلحاق أذيته بغيره. والقضاء من جهة الأصل، والقضاء هو ما قدره الله جل وعلا وقضاه، وهو على نوعين، هو ما كان عند الله جل وعلا من سابق علمه مما هو مكتوب عنده من مقادير الخلائق، فهذه لا تغير ولا تبدل. النوع الثاني ما هو مكتوب بأيدي الملائكة من تصير أمر العباد، فإن هذا الأمر يرجع فيه ويثبت، ولهذا الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من كتابه ويثبت، وعنده أم الكتاب، جعل الله جل وعلا له كتابين، كتاب عنده سبحانه وتعالى وكتاب بأيدي الحفظة من ملائكته، فما كان لديه من كتاب فإن الله جل وعلا يمحو فيه ما يشاء ويثبت، وما كان عنده جل وعلا فهو ما سبق بعلمه من أحوال الناس، وما كان مما يفعله الإنسان ويقع فيه من أسباب تمحو ذلك الكتاب يعني الكتاب الثاني فهو من قضاء الله جل وعلا ومكتوبه الأول، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب تتدافع، ومنها الدعاء، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وثوبان بأسانيد يعضد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء وفي لفظ القدر إلا الدعاء، إشارة إلى أن دعاء الإنسان لله جل وعلا أن هذا يرد ما قضي عليه، والمراد بهذا القضاء هو المكتوب الثاني بخلاف المكتوب الأول، وكلاهما مقدر عند الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا كتب كذا، فإن دعا الإنسان رفع عنه ذلك البلاء. وكما أن الإنسان إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فذلك الرزق الذي حرم بذلك الذنب هو مما كان مكتوبا فمحاه الله جل وعلا عنه وسلبه تلك الخيرية بذلك الذنب الذي وقع منه، فكما أن الإنسان يدفع عنه الشر كذلك أيضا يجلب له الخير، يدفع عنه الشر بدعائه وكذلك أيضا يجلب له السوء وكذلك يحرم الخير بالذنب يصيبه، وهي على هذين النوعين، يمحو الله جل وعلا من الخير ويثبت مكانه شرا لسبب ورد على ذلك، وكذلك يمحو الله جل وعلا من الشر ويبدله بشيء من الخير لسبب ورد في هذا، وكلها من الكتاب الذي عند الله سبحانه وتعالى. به يعلم أن كثيرا من النصوص التي يظن فيها التعارض في مثل ذلك التي يتمسك بها بعض أهل الابتداع من أن ظاهرها التعارض ليست كذلك، وإنما هي على أنواع ينبغي أن يرجع إليها بفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله. وقضاء الله جل وعلا قدره مما هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى، تقدم معنا الإشارة إليه في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. نعم. حديث أبي هريرة وعمران بن حسين وعبد الله بن عمرو، تقدم معنا عمران وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ثابت أنه قال: يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري.
في هذا الحديث جملة من المسائل، منها استحباب أن ينادى الإنسان بكنيته، فإن هذا مما يستحسنه الناس وتستحسنه العرب. وفي هذا أيضا استحسان واستحباب عرض الرقية على من يحتاج إليها. ولهذا قال: لا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا وجد مريضا استحب في حقه أن يعرض عليه الرقية إن كان محتاجا إليها، وإذا كان ممن يكتفي بنفسه أو يرقيه غيره فإنه يكتفى بذلك. وهنا كان ثمة اختصاص في هذا الخبر، وهو: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان لديه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من الرقية قد خفي على أبي حمزة عليه رضوان الله تعالى. وفي قوله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا الإشارة إلى أصل الرقية، وأنها من الأمر المشروع والجائز في الجاهلية والإسلام، مما كان على الوجه المأذون به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وقيل من راق، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضوا علي رقاكم. وبقي العمل على هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وسلف الأمة. وفي هذا أنه يستحب لمن رقى غيره أن يرقيه برقية النبي صلى الله عليه وسلم والألفاظ الواردة عنه، فإنها أفضل الرقى. فما من شيء خص الله جل وعلا به نبيه سواء من الأقوال والأعمال إلا وهو أكملها. ولهذا قال: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى مزية هذه الخصيصة. لهذا ينبغي لمن اعتنى في أبواب الرقية أن يجمع ما ورد من ألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية نفسه وفي رقيته لغيره، فيضبطها الإنسان ويرقي بها نفسه ويرقي بها غيره من ذريته وغيرهم، فإن هذا هو أكمل الرقى. وهنا في رقيته لغيره تضمن دعاء بقوله: اللهم. وذلك أن الإنسان إذا رقى غيره ولو بدعاء على لفظ مشروع ونفث في ذلك فإن هذا من الأمور الحسنة المحمودة. والرقية هنا متضمنة للدعاء ومتضمنة أيضا لذكره سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في الصور التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقاه بها جبريل، كقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، وفي قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. وهذا نوع من الدعاء ونوع أيضا من الرقية. وإن استحضر الإنسان هذين الأمرين كان له ما طلب ورجى. وعليه نعلم أن الرقية على نوعين: ذكر لله جل وعلا يتضمن سؤالا، وهذا هو أتمها. النوع الثاني هو ذكر لله جل وعلا محض، فإن هذا مرتبة ثانية، وهو أيضا من المواضع المحمودة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: اللهم رب الناس، سؤال الله جل وعلا بربوبيته وصفته جل وعلا من مواضع أو من قرائن الإجابة. ويظهر في هذا الخبر ويظهر أيضا في حديث أبي هريرة كما في صحيح الإمام مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب. وهذا متضمن لما قدم به في هذا الموضع في قوله اللهم رب الناس. وهذا أيضا في قوله يا رب متضمن أيضا للتكرار فكررها مرارا، وفيه إشارة إلى استحباب تكرار الدعاء والنداء، فإنه أظهر بالافتقار والاحتياج في من نزلت به كربة. وهذا يظهر أيضا في من كانت به نازلة فإنه ينادي غيره ممن يرجو منه نصرة بتكرار ندائه. لهذا ينبغي الإنسان أن يلح وأن يكثر من طلب الدعاء. فعظيم اسم الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى كفيلة بإزالة المرض من أول مرة، كذلك كفيلة بإزالة المرض إن والإنسان ولو لم يتلفظ، ولكن الله جل وعلا يريد لعبده مرتبة الكمال. ومن مراتب الكمال التي تتحصل للإنسان بالتكرار الإثابة على ذلك، القرب من الله جل وعلا والدنو إليه، كذلك أيضا إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى، رقة القلب وكذلك رقة القلب ولينته لله جل وعلا وانصرافه عن الخشونة والقسوة، كذلك أيضا تدريب القلب على التصبر مما يضعف معه الإنسان في موضع، فإن استمر معه ذلك الأذى اعتاد على نزول المصائب عليه، فهانت عنده كثير من المصائب مع دوام المرض، كذلك تحقق معية الله جل وعلا للإنسان على سبيل الدوام ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا كما في الصحيح معلقا من حديث أبي هريرة أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفتاه. والمعية المقصودة هنا في هذا الخبر في قوله جل وعلا أنا مع عبدي معية حماية ووقاية للإنسان وكفاية له وحرز. وكما لا يخفى فإن ذكر الله جل وعلا بالمرتبة العلية وهو للإنسان لمن أكثر منه أفضل عاقبة وأحسن أثرا وأكثر أجرا للإنسان من انفراده بسؤال حاجته له سبحانه وتعالى. وسمى هنا دعاءه رقية تيمنا وبركة، ولتضمنها أيضا لمعنى الرقية وهو طلب الشفاء بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهي من النوع الأول الذي تقدم الإشارة إليه لتضمنها لذكر الله جل وعلا وكذلك الدعاء. وفي هذا إشارة إلى معنى يظهر في هذا في أو إشارة إلى شيء من مواضع الذكر التي ترد في بعض ألفاظ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو مسجوع، وهو في قوله هنا اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا السجو؟ قال ليس بمقصود بذاته. والإنسان الذي يقصد السجع في الذكر أو في الدعاء على سبيل التخصيص يحرم كثيرا من المقاصد المشروعة، وكثير من الألفاظ النبوية التي تأتي على طريقة السجع تأتي على ألسنة العرب من غير قصد لبلاغتها وكذلك أيضا طلاقة لسانها وعدم دخول العجمة وعي اللسان فيها كما يطرأ من تكلف المتأخرين. وفي هذا اختيار ما يناسب حال الإنسان من فقر وفاقة، فإن الإنسان إذا كانت به فاقة يناسب أن يقدم من أسماء الله جل وعلا وصفاته من الكرم والقدرة والرزق وتمام الغنى وإظهار الافتقار. وهنا لما كان الإنسان مريضا أشار هنا إلى شيء عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى قدمه بذلك في قوله اللهم رب الناس، إشارة إلى أن الله جل وعلا هو مدبر أحوال العباد
وما فيهم من ضعف لا يقويه إلا الله، وما فيهم من عزة لا يذلها إلا الله، وما فيهم من فقر وفاقة فلا يسد حاجة العباد إلا الله. ولهذا عقب ذلك بعد سؤاله الشفاء: اللهم أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل الله جل وعلا بعاهة نزلت فيه أن يسأل الله سبحانه وتعالى بالمناسب من أسمائه وصفاته بما يحتاجه العبد. فإذا نزلت به كربة سأل الله جل وعلا بقوته وقدرته ولطفه، وإذا نزلت به مكيدة من أحد من الناس سأل الله جل وعلا بشدته وجبروته، وكذلك أيضا بقوته وكذلك تجبره جل وعلا وبطشه، بأن يرفع الله سبحانه وتعالى ما به من أذى وما حيك له من مكر ومكيدة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم.
في هذا الحديث في إتيان جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن شكواه وما نزل به، فيه إشارة إلى نداء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وذلك أن جبريل ليس من أهل الخطاب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بأحد ممن يخاطب بشريعة محمد أن يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه أو يناديه باسمه مجردا، وهذا من الأمور المذمومة حتى يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان ذلك من جبريل ولأنه ليس من أهل الخطاب مما جاء لأمته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا جواز أو مشروعية قبول الرقية ممن عرضها، وذلك أن جبريل قد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع كونه من الملائكة المقربين لا يملك شفاء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا عبرة وعظة، فإن جبريل إذا كان بما وهبه الله جل وعلا من قدرة في ذاته تفوق قدرة البشر، وما وهبه الله جل وعلا من علم ومعرفة من أسباب العافية والشفاء ورفع البلاء ومعرفة كثير من أحوال العباد مما أطلعه الله جل وعلا عليه، رقاه باسم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: بسم الله أرقيك. وإنما رقاه واستفتح باسم الله جل وعلا لكونه على الأشهر والصحيح هو اسم الله جل وعلا الأعظم، وقد اختلف العلماء في اسم الله الأعظم أيها أرجح، فقيل أنها الله، وقيل الحي القيوم، وقيل العلي العظيم، والأصوب في ذلك أن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا الذي رجحه غير واحد من السلف، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كبير شيء. وفي هذا الحديث دلالة على ما تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان قد يقع فيه نفس من غير مبصر، ولهذا في قول جبريل هنا في قول من شر كل نفس إشارة إلى أن النفس هي التي يبتدئ منها الحسد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل به الحسد ونزلت به النظرة عليه الصلاة والسلام، كما نزل به عليه الصلاة والسلام السحر كما في الصحيح وغيره. ولهذا أنزل الله جل وعلا عليه سورتي المعوذات، وهذا يظهر في قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا على سبيل العموم، ثم خصص الله جل وعلا الاستعاذة بالنوع المقصود هنا في قوله: من شر حاسد إذا حسد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلت به نزل به الحسد من اليهود حينما حسدوه على ما خصه الله جل وعلا من مزية وفضل دونهم، فإنهم قوم حسد يحسدون أصحاب النعمة وهم أهل كبر وغيظ، ويكفي في ذلك أنهم يرون أنفسهم أنهم أهل الله جل وعلا وخاصته، وأن الله جل وعلا اصطفاهم على العالمين، وأنهم أولياء الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم من دون العباد. فلما كان هذا الأمر عقيدة مغروسة في نفوسهم لم يستحسنوا أي منقبة في غيرهم ليست فيهم، ولم يرضوا أن غيرهم يفوقهم في شيء من مواضع الحمد. فلما خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والفضل، وجعله الله جل وعلا سيد ولد آدم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسله الله جل وعلا كافة للناس، وبما في ذلك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فلما خوطبوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيهم الحسد وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل رقاه جبريل بما هو معلوم، وهذا لا يخرج عن سبب نزول المعوذات، فهل هو قبلها أم بعدها أم مقترن بها؟ يقال كل ذلك محتمل، ولعل هذا كان سابقاً لنزول المعوذتين، وذلك أنه بعد نزول المعوذتين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العين إلا بهما، كما تقدم الإشارة إليه. نعم. إذا كان الإنسان نزل به عين أو نزل به مرض، هل يستعيذ بالمعوذتين عن سائر الرقى؟ يقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالمعوذتين، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالمعوذتين فيما نزل به في ذلك الحين من العين والحسد والنفس عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه اكتفى بالكلية، وهذا محتمل أيضا. فهل يقال الإنسان أنه يكتفي على الإطلاق؟ يقال لا يكتفي، باعتبار أن الشريعة كلها معمول بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رقى غيره. ما الذي يجعلنا نعمل بهذا؟ الذي يجعلنا أن نعمل بهذا عموم النصوص التي جاءت بمجموع الرقى وعمل بها الصحابة، والصحابة هم أدرى الناس بالوروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فرقوا بالمعوذتين ورقوا بغيرها، كما جاء في الخبر السابق حينما قال لا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على استمرار العمل بها وبسائر الرقى التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها. ويتتأكد بعض الصور بنوع من أنواع الأذى كالعين النظرة، وكذلك أيضا الحسد أو النفس كالمعوذتين، فينبغي الإنسان أن يكثر من قراءتها، كذلك أيضا في أبواب السحر. من الأمور المهمة هنا أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هو من هو بالمقام المحمود، وكذلك أيضا بالعصمة، صاحب اللسان الذاكر لله جل وعلا الذي لا يفتر، وصاحب العبادة، والذي لم يقر عليه الصلاة والسلام بذنب أصابه وغفر الله جل وعلا له ما تقدم وسلف من ذنبه وما تأخر، نزل به ما نزل، فغيره من باب أولى. لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه بذكر الله جل وعلا، وأن المعوذتين هي أولى ما يرقى بها الإنسان ممن أصابته نظرة أو عين أو نفس أو حسد، أولى من غيرها، وإن جمع معها غيرها مما يرقى به مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن أيضا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواهما مسلم.
في هذا الحديث جواز أن يشتكي الإنسان لغيره ممن يظن به خيراً بإيجاد شفاء لمرضه، ولهذا شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وذلك أن الإنسان من الكمل من الخلق من أهل الديانة، ينبغي ألا يشكو إلى من دونه ممن لم يحسن تصرفا. فإذا كان الإنسان لا يحسن تصرفا في نفسه فكيف بغيره؟ فإن الشكاية في مثل ذلك أو من لا يظن الإنسان أنه يرشده إلى ما هو من الأمور المحمودة من الشريعة من التجاء إلى الله جل وعلا، أو يدله على مواضع الخير والعبادة مما يشرح النفس وتطمئن به، فإن الإنسان إذا لم يكن من أهل هذه الخصائص الشكاية إليه مذمة ومذلة. فإن الإنسان إن شكى لغير الله جل وعلا على هذا النحو عدت شكايته منقصة فيه، ومن كان يدله إلى مواضع الخير ورضا الله جل وعلا والهداية فإن هذا من الأمور المحمودة. كما في هذا الخبر فإنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده، وكذلك أيضا في ربط الوجع بقوله منذ دخلت الإسلام أو منذ أسلمت، إشارة إلى أن البلاء قد ينزل بالإنسان عند ولوجه أبواب الخير من الطاعة والعبادة وكذلك الديانة أو دخول الإسلام ونحو ذلك، وأن وجود هذا الأمر وفي ذهن الإنسان قد يكون مدخلا للشيطان فيه، فيجعل دخوله للإسلام ودخوله في أبواب الخير من أسباب نزول البلاء فيه، حتى يقع ذلك الأمر أو ذلك البلاء أو ذلك الخير في نفس الإنسان موضع تشاؤم مما ورد إليه من موضع الخير. ولهذا ذكر هذه المناسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استحضارها في ذهنه، أن الوجع الذي جاء به كان موافقا لدخوله الإسلام، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله، وهو على احتمالين: إما أن يكون الإنسان قد نزل به هذا الأمر على سبيل الحقيقة فيكون ذلك اتفاقا ومصادفة، وإما أن يكون ذلك وهما من الشيطان يوهمه أنه نزل به مرض ونحو ذلك. والشيطان قد يصل إلى بعض أعضاء الإنسان فينزل به شيئا من الأوهام مما يظن أو يغلب على ظنه أنه نزل به شيء من الأمراض الحسية من وجع عين أو صداع رأس ونحو ذلك، فيريد بذلك أن يصرفه عن الحق أو يقعده، وهذا موجود في الإنسان. فإن الإنسان إذا تشوف أو قرب من عبادة فإن النعاس يغلبه، وإذا انصرف إلى غيرها من اللهو يجد في نفسه نشاطا، وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان. وكلها ينبغي للإنسان ظنون ألا يلتفت إليها ما ظهر له الحق، فإذا ظهر له الحق بينا ظاهرا فإنه لا ينبغي أن يلتفت إلى شيء من الظنون التي يغلب أنها من حبائل إبليس. وربما يكون ما نزل به من بلاء كفارة له إن استدام ومضى على الإسلام، وإلا فالأصل أن دخول الإنسان في الإسلام كفارة لما سبقها من ذنوب، وحينما نزل به الوجع مع دخوله الإسلام قد يقال أن نزول البلاء كفارة للذنوب السابقة، لا يقال بمثل هذا، لأنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو في حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، يعني أنه مجرد دخول الإنسان الإسلام فإنه كفارة لما سبق. لهذا من دخل في الإسلام من أول وهلة ما تنزل به من مصيبة يكون من الابتلاء والاختبار والامتحان من الله جل وعلا حتى يشد من أزره ويثبت الإنسان على ما يصيبه مما يستقبل من بلاء. وهذا من الحكم العظيمة جليلة القدر التي ينبغي الإنسان أن يلتفت إليها، ولا يقال أنها من أمور كفارة الذنوب باعتبار أن الإسلام يكفر ما قبله، إلا إن مضى الإنسان على إسلامه أياما وشهورا ونحو ذلك، فالإنسان يرد من ذنوبه في اليوم والليلة أو ربما الساعة، فضلا عما هو أكثر من ذلك. وهذا لا يظهر وروده هنا في هذا الخبر، لأنه جعل الوجع مقترنا بدخوله في الإسلام. وفي هذا ما تقدم الإشارة إليه من تكرار الرقية وتكرار الدعاء، لهذا حثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر هذا الدعاء سبعا، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. فتكرار الدعاء ثلاثا وسبعا وأكثر من ذلك من الأمور المحمودة للأسباب التي تقدم الإشارة إليها لمصلحة العبد في ذاته. ولا يقال أن التكرار هو قصور في قوة الدعاء عن مقاومة الأذى والوجع، وإنما الدعاء بذاته واسم الله جل وعلا وصفته غالبة لكل وجع يصيب الإنسان، وإنما الحكمة في ذلك تقوية لإيمان الإنسان وتعلقه بهذه المعاني، فإنما كان مكررا من المعاني التي تطرأ على لسان الإنسان أقرب إلى تدبره وقربه من الله جل وعلا في الأسباب التي تقدم الإشارة إليها. وفي قوله هنا أجد وأحاذر إشارة إلى أن الإنسان في رقيته لما ينزل به من بلاء يستدفع أمرين: الأمر الأول ما يجده مما نزل به البلاء حالا، الأمر الثاني أنه ما يحذر من وقوعه فيه مستقبلا، سواء مما يشابه ذلك المرض أو مما يفارقه. لهذا يقال إن من الحكم العظيمة للرقية أن الإنسان يستدفع بها البلاء الذي ربما يأتيه، وهذا من الحكم العظيمة في تكرار الدعاء وتأمل الإنسان للمعاني التي يكررها بلسانه ويرقي بها نفسه أو غيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه واللفظ لمسلم.
في هذا في قول عائشة عليه رضوان الله تعالى أحد من أهله إشارة إلى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاية وعافية أهله وتتبع أحوالهم برقيتهم، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يبادر إليه. إذا أصاب أحد أهله مصيبة أو نازلة من مرض ونحو ذلك ينبغي أن يبادر إليه برقيته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر بالرقية. والتعلق بالله جل وعلا أولى من التعلق بغيره وأحق، وكثير من الناس حينما تنزل بهم نازلة فزعوا إلى الطبيب وفزعوا إلى سؤال أهل الخبرة والدراية في ذلك، وما فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه بسؤاله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبادر إليه هو رقية من أصابه البلاء من أهله. وهنا قد أخذت عائشة عليه رضوان الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما أصابه وجع عليه الصلاة والسلام بادرت برد ذلك برد ذلك إليه عليه الصلاة والسلام برقيته. وهذا أمر المبادرة بالرقية أولى به أهل القربى من الإنسان بتعاهدهم أن يرقي الإنسان غيره وألا ينتظر منه الطلب الرقية، وهذا من الأمور المحمودة. كذلك أن الإنسان إذا كان يرقي أهله ينبغي أن يرقيه أهله في حال نزول المرض فيه. وكذلك أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به المرض بادرت عائشة عليها رضوان الله تعالى إلى رقيته كما كان يرقي. وفي هذا إشارة إلى مسألتين مهمتين، أولها أن الإنسان يكون قدوة لأهله بفعله. فعائشة عليها رضوان الله تعالى أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر منه على سبيل العمل لا على سبيل القول. ولهذا ذكرت عائشة عليها رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحد من أهله وجع رقاه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر، فأرادت أن تقيس هذا الأمر برقيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا حرج من رقية المفضول للفاضل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، مع ذلك رقت عائشة عليها رضوان الله تعالى وقبل، لأن الأمر والفضل هو لكلام الله جل وعلا. ولما كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الخصيصة عن غيره من سائر الخلق كانت تنفث في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمسحه. وبه نعلم أن الرقية على وجوه. الوجه الأول أن ينفث الراقي على المريض من فمه على المريض، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن جماعة من أصحابه. الأمر الثاني أن يجعل الإنسان يده على المريض من غير نفث ثم يتلو. الأمر الثالث أن ينفث الإنسان في يده ثم يمسح على يد المريض. الرابع أن ينفث الإنسان على يد غيره أو على شيء من غير يده أو يد غيره، كأن ينفث في منديل أو على قماش ونحو ذلك ثم يمسح بها غيره، فإن هذا من الأمور المحمودة. فإذا كان مثلا الإنسان يده مثلا بها نتن أو كان على طهارة أو توجس منها أو بها عاهة أو بها وجع ونحو ذلك أو بها عدوى، فإنه ينفث في منديل أو ينفث مثلا في قماش ثم يمسح على غيره. وهذا ظاهر في هذا الخبر هنا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، فإنها نفثت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنفث عليها رضوان الله تعالى في يدها، رجاء ما هو أعلى من ذلك. وإن لم يكن ثمة شيء فاضل في هذا الأمر فإن الإنسان ينفث في يده ويضعه على غيره، وهذا كما أنها في الإنسان لغيره كذلك في الإنسان لنفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يديه إذا آوى إلى فراشه ويقرأ المعوذتين ويمسح ما وصلت إليه يداه من جسده عليه الصلاة والسلام. ونعلم أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصيصة كما أن لريقه خصيصة ليست لغيره عليه الصلاة والسلام. وبه نعلم أن ما دل الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من غير فعل أحد من أصحابه له فهذا من خصائصه مما يتعلق بجسده. مثال ذلك كالتحنيك، وذلك بأن يضع الإنسان تمرة في المولود، فإذا مضغ الرجل تمرة في فمه ثم وضعها في فم المولود كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقال هذا بسنيتي؟ قال به بعض العلماء، والمترجح أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل أو قرائن ذلك جملة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان الصحابة يعمدون إليه ولم يعمدوا إلى غيره كحال الرقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد بطلب الرقية ويعمد أيضا غيره، وكان يحث غيره بأن يرقي غيره بخلاف التحنيك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها من أصحابه ولم يرشد إلى أحد أحد منهم. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حنك صبيا، أنه حنك صبيا، مما يدل على أن هذا من اختصاصه عليه الصلاة والسلام بريقه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن ما كان من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركه فيه غيره، فيقال أن الأمر لا يعلق بذات الجسد، لا يعلق بذات الجسد، وإنما الجسد قدر زائد في الفضل، وهذا كحال الرقية، فالرقية مرغب فيها في الشريعة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت بيد عائشة أو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد النبي أتم وأبرك، وفي عائشة موافقة للامتثال بالإتيان بالرقية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليد في ذلك يقال أنها في ذاتها لا يتبرك إلا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله رقية غيره ممن هو دونه، وكذلك أيضا حرص أهل المريض عليه وإن كان من أهل الفضل والدراية والمعرفة، وكذلك أيضا حرصهم على الكامل من مواضع الرقية من كلام الله سبحانه وتعالى. ولعل المناسب في إيراد المصنف عليه رحمة الله في آخر هذا الباب في أبواب الرقية أن أراد أن يشير إلى مسألة من مسائل الرقى في إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقضاء أجله، وفيه إشارة إلى ختم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا متضمن أيضا حينما قالت في مرضه الذي مات فيه أن الله جل وعلا جعل لكل داء ينزل بالإنسان شفاء إلا السام وهو الموت، فلما كتب الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام انقضاء الأجل والنحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة شفاء له عليه الصلاة والسلام من لقائه لربه سبحانه وتعالى، بل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه هو الشفاء والتمام والكمال والرضا له عليه الصلاة والسلام. وإنما خص المصنف عليه رحمة الله تعالى فيما يظهر في إراده لهذا الحديث في آخر هذا الباب، ومحله التقديم لكونه من فعل عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقرن خاتمة هذا الكتاب بهذا الحديث إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بهذه المنزلة الرقية، وما رفع الله جل وعلا ما به من ما نزل به من وجع عليه الصلاة والسلام، لأنه انقضاء أجله عليه الصلاة والسلام للقائه ربه سبحانه وتعالى، وهو متضمن أيضا لحجب نزول الوحي وتمام الشريعة لعموم قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم،
أحسن الله إليك. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
هنا ختم المصنف عليه رحمة الله كتابه بحمد الله جل وعلا أولا وآخرا، إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده، وأنه لولاه لم يكن له توفيق من الله سبحانه وتعالى، فحمد الله ظاهرا وباطنا، إشارة إلى أن من لم يكن له عون من الله جل وعلا في ظاهر أمره وباطنه لم يكن له توفيق منه، ومن اتكل على غير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إليه ورفع الله جل وعلا يده وحمايته ووقايته لعبده. وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحمد الله في ابتداء النعم، وأن يحمد الله جل وعلا في خاتمة النعم، وكذلك أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب نزل به بيديه واقترفته يمينه. ولهذا نستغفر الله جل وعلا مما بدر من زلل أو خطل وما وقع منا من وهم وحيدة غير مقصودة عن الصواب في شرح هذا الكتاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا حينما أتم له الشريعة أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينبغي للإنسان في خاتمة كل عمل أن يستغفر الله جل وعلا من كل نقص وقع منه، إظهارا للافتقار لله جل وعلا والتقصير في حقه، وبيانا لعظمة الله جل وعلا وعلو منزلته، وقصور العبد عن بلوغ رضا الله جل وعلا. لهذا الإنسان أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستغفر دبر كل صلاة ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أي أطلب من الله جل وعلا المغفرة والتوبة من الذنب والزلل. وهذا الكتاب قد أنعم الله جل وعلا علينا بشرحه والإتيان على أحاديثه، وقد بدأنا به من قريب 8 سنوات. أتم الله جل وعلا علينا المرور على هذه الأحاديث، وهي مجموع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام، وبها جماع الفقه وجماع الحلال والحرام. وهذا المصنف وهو كتاب المحرر حري بالعناية، جدير بالحفظ والتدبر والتأمل، فهو الوحي الثاني وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الكتاب للإمام الحنبلي بن عبد الهادي عليه رحمة الله قد اعتنى بجمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتاز عن غيره من المصنفات في أبواب الأحكام بجملة من الخصائص، أن المصنف جرى في سياقه للأحاديث على طريقة أهل المسانيد والمعاجم بسياق اللفظ تاما، ولو كان الشاهد فيه في موضع يسير. وهذه طرائق أهل المسانيد، وبها يستفيد طالب العلم أبوابا لا تخطر له على بال باستنباط المعاني الفقهية. كذلك أيضا في أبواب التعليل، فقد يعلل الخبر بلفظ لا يذكره من اختصره، وإن كان الأئمة في أبواب الاختصار طرائق معلومة، كالحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام، فقد تأثر بالبخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح باختصاره الأحاديث، فأخذ من كتاب المحرر لابن عبد الهادي عليه رحمة الله كتابه، ثم اختصر منه الألفاظ وهذبه وزاد عليه. فكتاب بلوغ المرام إنما هو اختصار وزيادة من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. وابن عبد الهادي قد اعتنى بكتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وهو من أئمة الشافعية، وهو الفقيه الأصولي الحاذق النظار عليه رحمة الله، اعتنى بجمع أدلة الأحكام فهذبه واختصره في كتابه المحرر، وزاد عليه جملة من الأبواب، منها كتاب الطب وغيرها من الأبواب وجملة من الأحاديث. كذلك أيضا فإن المحرر لابن عبد الهادي اعتنى بأبواب العلل، فإنه من الأئمة الكبار على طرائق الأئمة النقاد الأوائل، كيحذو الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد وابن المديني، فإنه متأثر بهم جدا. كذلك فإن نفسه في الفقه على طريقة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بالفتوى، ويظهر من سياقه لكثير من الأحاديث أنه يعتد بالأقوال أو بالأحاديث ولو كانت ضعيفة، إذا كان عمل جماهير الصحابة عليهم رحمة الله تعالى عليها ولو كانت ضعيفة. كذلك أيضا عنايته عليه رحمة الله بالصحيح بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك دقته، فهو قليل الأوهام إذا قرن بكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بالنسبة لأعداد الأحاديث. يجد الإنسان أن الحافظ ابن عبد الهادي عليه رحمة الله هو من المقلين في أبواب الأوهام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموفقين المسددين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرضا والوقاية والسداد وأهل الاتباع، وأن يجعل ما سمعنا وقلنا وأخذنا وتعلمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من أهل العمل والانقياد والاتباع لا أهل الحيدة والهوى والانحراف. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كتاب نبينا كتاب ربنا وسنة نبينا قائدنا وإمامنا بين يديه وسائقنا إلى جناته جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من الزلل والخطل والأوهام والأغلاط، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يغفر لنا ما نعلم وما علمنا من ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الكتاب من الإخوة ممن حضر من ابتداء شرحي، ومنهم من حضر في ثناياه، ومنهم من حضر متأخرا، ونجيز الجميع بهذا الشرح، كذلك أيضا بما أجازنا به شيوخنا ممن توفوا ممن لاقوا ربهم، وأما الأحياء فلا نجيز بهم عنهم شيئا، وذلك لأن من لقي الله جل وعلا لا وسيلة بالوصول إليه، كأسانيدنا عن لقمان الأعظم السلفي عليه رحمة الله، عن أبي الأعلى المودودي، وكذلك رضا الرحمن الأعظم وعبد القادر كرامة الله البخاري، وكذلك أيضا محمد عبد الله الصومالي ومحمد المنتصر الكتاني وغيرهم من الأئمة. فإذا دون الإخوة أسماءهم فتصلهم الإجازة عن طريق أخونا الأخ معاذ بإذن الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا بشرح كتاب آخر نستضيء به هداية ونستزيد به هداية ورشادا، مما يتعلق إما من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.